الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه مجالس نستعين بالله تبارك وتعالى فيها في شرح رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي مقدمة هذا الشرح أود أن أنبه إخواني بتنبيهين مهمين. فأما التنبيه الأول فيتعلق بضرورة استحضار النية الطيبة في هذه المجالس، فأوصي نفسي وإياكم بتحقيق الإخلاص والصدق والنية الطيبة في هذه المجالس حتى ينفعنا الله تبارك وتعالى بها ويديمها علينا. وأدلة الإخلاص وفضله ووجوبه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معروفة لا تخفى عليكم إن شاء الله، وإنما أكتفي في هذا المقام بأثر وارد عن بعض السلفين الصالح يقول فيه: ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. فأما قوله ما لا يكون بالله لا يكون، أي الشيء الذي لا يكون بإرادة الله ومشيئته وتوفيقه وإعانته لا يكون ولا يحصل أصلا. وأما قوله وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، فالمقصود بذلك أن الشيء الذي لا يكون ابتغاء وجه الله ولا يحقق فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى لا ينفع صاحبه عند الله ولا يدوم له. فأما قضية النفع فهذا أمر واضح، لأن العمل الصالح مرتهن قبوله عندنا بشرطين وهما الإخلاص والمتابعة. فإذا انتفى الإخلاص فلن يتقبل هذا العمل ولن ينفع صاحبه بشيء. وأما قضية الدوام فهذه مسألة في غاية من الأهمية، والتفريط فيها أمر مجرب معروف. فكم من مجالس كهذه لم يدمها الله تبارك وتعالى على أصحابها، فإذا تأملت في ذلك وجدت أن المرجع فيه إنما يكون لنقص الإخلاص أو انعدامه. فتحقيق الإخلاص أمر لا بد منه لديمومة هذه المجالس. وهذه الدروس التراكمية التي ينبني بعضها على بعض لا تؤتي ثمرها ولا أكلها إلا بالمواظبة وإن كانت من شخص واحد. العبرة في ذلك ليست بالقلة ولا بالكثرة، ولسنا بحمد الله تعالى، وأرجو الله أن أكون صادقا في هذا، لست بحمد الله تعالى معتبرا بعدد، ولست أبحث عن عدد، وإنما أبحث عن المواظبة وإن كانت من شخص واحد فحسب. فهذا هو التنبيه الأول. وأما التنبيه الثاني فيتعلق بأهمية كتب السلف وضرورة دراستها والاطلاع عليها في معرفة العقيدة السلفية. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا من المعتنين بالعقيدة السلفية والمدرسين لها فضلا عن المتعلمين لها يظنون أنهم قد يحصلون هذه العقيدة ويعرفونها بمجرد الاطلاع على كتب الأئمة المتأخرين، لا سيما كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فيظن الظان منهم أنه بمجرد دراسته أو اطلاعه على مثل الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع أو الأصول الستة أو كتاب التوحيد يظن بذلك أنه قد حصل العقيدة السلفية كلها. وقد حدثني من أثق به من إخواني من طلبة العلم أن شيخا مشهورا لن أسميه، وليس من منهجي الآن ذكر الأسماء، أن شيخا مشهورا في تدريسه لطلابه لا يجاوز بهم كتاب التوحيد. فيظن الواحد منهم أنه بدراسته لكتاب التوحيد قد حصل كل شيء وعرف كل شيء مما يتعلق بالعقيدة السلفية، وهذا غلط عظيم. وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من علمائنا المتأخرين لا شك في فضلها، ولا شك في عظم ما فيها من الفوائد، ولا شك أنها تتعرض لقضايا هي من فروض الأعيان على كل مسلم. لكن هناك كثير من مسائل العقيدة السلفية لا تجدها في مثل هذه الكتب، لأن عامة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما كانت تركز على مسائل التوحيد والشرك لعظم الخلل الذي كان واقعا فيها في ذلك الزمان، في عصره أو في ذلك الزمان. فإذا نظرت في سائر مسائل العقيدة السلفية التي سيأتي التعرض لها تباعا إن شاء الله، فلن تجد لها ذكرا في هذه الكتب إلا في القليل النادر. والعكس بالعكس، إذا تأملت في كتب السلف كما سنرى سويا إن شاء الله، لن تكاد تجد ذكرا لمسائل التوحيد والشرك. لماذا؟ لأن الخلل في عصرهم لم يكن في هذه المسائل، لم يكن الخلل قد وقع في عصرهم بهذه الصورة التي نراها في واقعنا الآن. نعم،
كانوا أقرب إلى السنة.
نعم، بطبيعة الحال. اللهم إلا ما كان من ابتداع المبتدعين وزيغ الزائغين، نعوذ بالله من هذا. المهم أن هذه المسائل بعينها لم يعتني أئمة السلف في الغالب بتدوينها أو ذكرها في كتب معتقدهم، لأن التفريط لم يكن واقعا فيها بهذه الصورة التي نعيشها الآن، أو بتلك الصورة التي وقعت في عهد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فالتعرض لكتب السلف ودراستها أمر بدهي، لأن هذه الكتب هي المصدر الأساسي الرئيسي للعقيدة السلفية بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعرف معتقد السلف فلنرجع إلى كتب السلف، أليس كذلك؟ فهذا الأمر مع بدهيته ووضوحه، لكن بكل أسف غفل عنه كثير من المشتغلين بالعقيدة السلفية وتدريسها. وسترون معي بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله ووفق في استكمال هذه المجالس، سنرى سويا إن شاء الله ما في هذه الكتب من الفوائد العظيمة من جهة المعتقد والمنهج، التي أدى الخلل التي أدى الجهل بها إلى خلل وخلط كثير في الساحة الدعوية الآن، كما سنرى سويا إن شاء الله تعالى.
طيب، ممكن تقولك لذلك نعرف كتب المعنية السلف القديم؟
نعم، من أهمها أصول السنة للإمام أحمد، وهناك بعض الكتب لمن تقدمه أو من عاصره من أئمة السلف، لكن جلها يرتبط بمسائل بعينها، ككتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وكتاب الإيمان لابن أبي عمر العدني، وهناك رسالة في السنة للإمام الحميدي. ثم يأتي من بعد ذلك كله شرح السنة للإمام البربهاري، وعندنا أيضا
الإمام البربهاري.
نعم، وعندنا أيضا اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، وكذلك عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني. ناهيك عن المطولات كشرح أصول الاعتقاد والإبانة والشريعة وغير ذلك من الكتب. وفي هذه المجالس إن شاء الله ووفق لن نكتفي بأصول السنة، بل سنتعدى إلى دراسة غيره من الكتب إن شاء الله. فلنشرع الآن في المقصود مستعينين بالله تعالى. قبل أن نخوض في شرح الرسالة نفسها، أود أن أعرف بها أولا. هذه الرسالة للإمام أحمد رحمه الله نقلها عنه بعض تلامذته، وهو عبدوس ابن مالك العطاش، ومن العلماء من يقول اسمه عبد الله ابن مالك العطاش. وهذه الرسالة في نسختها التي بين يدي نسخها الإمام الألباني رحمه الله من نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية من طريق الإمام أبي المظفر السمعاني بإسناده إلى أبي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، ومن طريق ابن بشران هذا أخرج هذه الرسالة الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. وهذا الإسناد وإن كان فيه من لا يعرف حاله، لكن هذه الرسالة مشهورة معروفة عند العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد نقل عنها غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قوله رحمه الله أصول السنة عندنا، هذه العبارة اشتملت على بعض المسائل. فأما المسألة الأولى فتتعلق بقوله رحمه الله أصول، نفهم من هذا أنه لن يتحدث عن قضايا فرعية، ولن يتحدث عن مسائل لا قيمة لها أو لا أهمية لها، وإنما سيتحدث عن أصول. وإذا سمعنا كلمة أصول، لا سيما في هذا المقام الذي نتكلم فيه، فلا بد أن نفهم منها الأمور التي لا يحل الخلاف فيها أبدا. ثواب لا يحل الخلاف فيها بحال. نتحدث الآن عن أصول للمعتقد السلفي لا يحل الخلاف فيها، والخلاف فيها دائر بين السنة والبدعة، اللهم إلا ما كان من بعض المسائل التي سيأتي ذكرها في هذه الرسالة، وسننبه على ذلك في حينه إن شاء الله. وأما المسألة الثانية فتتعلق بقوله السنة. كلمة السنة عندنا لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فأما المعنى اللغوي فهو الطريقة والمنهج، يقال سن فلان سنة، أي اتخذ له طريقا أو منهجا،
هذا لغة.
نعم. وهذا المعنى له دلالة شرعية عامة. إذا قيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا بذلك المعنى العام الذي هو قريب من المعنى اللغوي، فالمقصود بذلك كل ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة على حسب الحد الذي يذكره علماء الحديث. وأما المعنى الاصطلاحي فهذا هو الموجود عند الفقهاء والأصوليين في مقابل الواجب. يقولون السنة أو المستحب أو المندوب، كل هذه المصطلحات مقابلة للواجب عندهم، فالواجب عندهم هو ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام. السنة عندهم في مقابل هذا المعنى هي ما أمر به لا على سبيل الحتم والإلزام، والواجب عندهم هو ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، وأما السنة عندهم فهي ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. طيب، في عبارة الإمام هنا عن أي المعنيين تحدث عندما قال أصول السنة عندنا؟ هل تكلم بذلك على المعنى الاصطلاحي الذي هو في مقابل الواجب؟ أحسنت، بارك الله فيك. إذن فالذي سنتكلم عليه في هذه الرسالة إنما هو أصول للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، لا سيما ما يتعلق بالمعتقد، لا سيما ما يتعلق بالمعتقد. وأما المسألة الثالثة فتتعلق بقوله عندنا، عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أهل البدع والضلال أعاذنا الله تعالى وإياكم قد يخترعون ويحدثون أصولا يزعمون أنها أصول للسنة. فمن أصول السنة عند أهل البدع الخروج على الحكام، ومن أصول السنة عند أهل البدع تأويل أسماء الله وصفاته، ومن أصول السنة عند أهل البدع إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ومن أصول السنة عند أهل البدع إنكار خبر الآحاد وعدم العمل به في العقيدة، إلى غير ذلك من الأصول التي يؤصلها أهل البدع. هذا عند طائفة منهم، لكن لا يقولون بطبيعة الحال أصول السنة لأنه لا سنة عندهم. عرفت هذا؟
للمعنى الاصطلاحي،
نعم،
هي السنة والمستحب والمندوب،
نعم،
هو ما أمر به لا على سبيل الإلزام،
نعم.
طب كيف ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاعة النبي داخلة في طاعة الله،
نعم،
وهي من لوازم طاعة الله،
نعم.
كيف يعني إن هم يعني
جواب هذا الإشكال ينبغي أن يكون عندك، لأن السنة التي أمر بها لا على سبيل الحتم والإلزام هي السنة بأي معنى؟ السنة الاصطلاحية عند الفقهاء والأصوليين. أما السنة العامة التي تتعلق بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فكيف يقال فيها إنها مأمور بها لا على سبيل الحتم والإلزام؟ فالسنة التي أمر الله تعالى باتباعها وطاعة صاحبها صلى الله عليه وسلم هي السنة بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص عند الأصوليين والفقهاء. عرفت هذا؟ قال رحمه الله تعالى: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. هكذا بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة، فذكر أول أصل من أصولها التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء به. إذا تأملت في هذه البداية أدركت أهميتها ولزومها لكل مسلم فضلا عن كل سلفي متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح. فقول الإمام رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا يفيدنا قولنا الآن ما كان عليه السلف أو بفهم السلف. فهذا الأصل من أعظم الأصول للسنة والذي يؤدي التفريط فيه إلى خلل عظيم، بل يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة نفسيهما، لأن الله تعالى أمر بالاقتداء بالصحابة وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات البينات في كتاب الله تعالى التي تشير إلى هذا أو تدل عليه قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فانظر كيف قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا بد من الاتباع. ومن ذلك قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الخطاب هنا موجه لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين فيه دلالة بينة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وأخص من يدخل في ذلك وأولهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة وتكون معلومة عندكم إن شاء الله. ومن الأحاديث التي أمرت بذلك الحديث المشهور الثابت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا أنا أمنة لأصحابي فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي الرواية التي يحسنها غير واحد من أهل العلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر كيف علق النجاة بلزوم ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وما كان عليه أصحابه كذلك. إذن فالقرآن يأمرنا باتباع الصحابة والسنة تأمرنا باتباع الصحابة، فعجبا لقوم بعد ذلك يزعمون أنهم متبعون للكتاب والسنة وهم مع ذلك لا ينظرون إلى هدي السلف ولا يعتبرون به ولا يعتبرون بفهمهم ولا منهجهم ولا سبيلهم، هم بذلك مخالفون لنفس الكتاب والسنة اللذين يزعمون أنهم متمسكون بهما. فلا بد أن نتأمل في هذا. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله نحن في أمس الحاجة إليه الآن، لأنك تسمع كثيرا من الدعاة الذين ينتسبون إلى السنة ويقولون نحن أتباع الكتاب والسنة، فإذا نظرت في اعتبارهم لمنهج السلف لم تجد من ذلك شيئا. ولا يغرنك في ذلك التعظيم النظري، فإن منهم من يعظم السلف نظريا ويحبهم نظريا وينصرهم ويتبعهم نظريا، أعني بذلك أنه يحب السلف جملة ويعظمهم جملة ويدعي أنه يتبعهم جملة، لكن إذا نظرت في تطبيقه العملي لذلك وجدته أبعد ما يكون عن اتباع السلف وما كانوا عليه. وهذه جملة تدرك تفاصيلها بالمعرفة والمباشرة ولسنا بحاجة إلى هذا الآن. فهذا هو الأصل الأول عندنا من أصول السنة، وهو التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والابتداء به. قال رحمه الله تعالى وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. الأصل الثاني عندنا ترك البدع، وهذا الأصل من الأهمية بمكان، لأن الشيء لا يتم ولا يتحقق إلا باجتناب ضده ونقيضه. فالبدعة ضد السنة، أليس كذلك؟ فكيف تتحقق السنة وكيف يتحقق اتباع السنة مع ارتكاب البدع والتعرض عنها والتعرض لها والعياذ بالله؟ لا شك أنه حتى يصفو لنا اتباعنا للسنة لابد أن نتجنب البدع ونبتعد عنها. وهذا الأصل العظيم دلت عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره في شأن خطبة الحاجة المعروفة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في شأن خطبة الحاجة المعروفة: هو كل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في شأن المدينة، المدينة النبوية: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، والأحاديث في الباب كثيرة. فهذه الأدلة عندنا تفيدنا بوضوح أنه لا بد من اجتناب البدع. فإذا أردنا أن نتعرف على ماهية البدع وحقيقتها، فأجمع ما قيل في ذلك تعريف الشاطبي رحمه الله من أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فأما قوله طريقة مخترعة فيشمل الاختراع في الأصل والوصف. البدعة قد تخترع من جهة الأصل كالرهبانية مثلا، وكالبدع العقدية من إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة والقول بالخروج على الحكام وتأويل الصفات وغير ذلك من البدع العقدية، فهذا اختراع من جهة الأصل، هذه بدع مستحدثة من جهة الأصل، وهذا هو ما يسميه الشاطبي نفسه بالبدع الحقيقية. وأما الاختراع من جهة الوصف فهو إلحاق الإضافية، نعم، فهو إلحاق صفات غير ثابتة بالعبادات المشروعة في أصلها، كإلحاق صفة أو زمان أو مكان أو قدر أو غير ذلك من الصفات في عبادات مشروعة كالصلاة أو الصيام أو الدعاء أو الذكر أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من العبادات، فهذا اختراع من جهة الوصف، وهذا هو ما يسمى بالبدعة الإضافية. وهذه الطريقة المخترعة حتى تكون مذمومة شرعا لابد أن تكون في الدين، فخرج بذلك ما كان في أمور الدنيا من العادات والمباحات. فمهما استحدث في هذه الأمور ومهما اخترع فيها، وإن سمي بدعة بالمعنى اللغوي لكنه ليس مذموما بالمعنى الشرعي، فلا يدخل معنا في البدعة المذمومة شرعا. وقوله رحمه الله تضاهي الشرعية، أي من غير أن تكون كذلك، من غير أن تكون شرعية، وإنما فيها مشابهة للطرق الشرعية، ولهذا تشتبه على كثير من الناس. وفي بعض تقريراته رحمه الله يقول كما في الاعتصام: البدعة لابد أن تشتمل على نوع من الالتباس بالحق، وإلا لو كانت تشتمل على ضلال من كل وجه وباطل من كل وجه لما قام بها أحد. صحيح؟ فهذه فائدة عظيمة لابد أن تنتبه إليها. البدعة من أخص صفاتها أن فيها نوعا من الالتباس بالحق، ولهذا يقع فيها من يقع من المسلمين. وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى،
يقصد بالسلوك عليها،
نعم، هذه العبارة أو هذا القيد فيه إشارة لصفة من أخص صفات البدعة كذلك، وهي أنها تشتمل على معنى التقرب لله تعالى، فخرج بذلك المعصية. فالمعصية وإن كانت محرمة وإن كانت مما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الفارق الجوهري بينها وبين البدعة أن المعصية ليس فيها معنى التقرب، الذي يقتل النفس أو يزني أو يشرب الخمر أو يعق والديه أو يفعل غير ذلك من المحرمات لا يتقرب بذلك إلى الله، وهو في نفسه معتقد تماما أنه مخطئ وأنه بحاجة إلى التوبة والاستغفار والعودة إلى الله تعالى، بخلاف المبتدع. المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله، وبالتالي لا يعتقد أنه على خطأ ولا يرجو التوبة، ولهذا قال غير واحد من سلفنا: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صح هذا عن سفيان الثوري رحمه الله وروي عن غيره من السلف. فهذا هو الكلام في حقيقة البدع. والبدع تنقسم إلى بدع عقدية وعملية، وتنقسم إلى حقيقية وإضافية، وتنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة، وتنقسم إلى كلية وجزئية. هذه كلها تقسيمات يذكرها أهل العلم، والكلام على البدع وأحكامها كلام طويل جدا، وأنتم ترون أننا بفضل الله تعالى نتعرض لشيء من ذلك بالتفصيل في خطب الجمعة. وقوله رحمه الله: وكل بدعة فهي ضلالة. هذه العبارة من الأهمية بمكان، لأنها تدلك على أن البدعة المذمومة شرعا لا يستحسن منها شيء، ولا يستثنى شيء من هذا الذم الذي يلحقها. وتعبير الإمام رحمه الله هنا مشابه لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة المعروفة: وكل بدعة ضلالة. وقد وردت آثار عن غير واحد من سلفنا الصالح في أن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا أمر وارد عن غير واحد من سلفنا كابن عمر وغيره من السلف. فالبدعة المذمومة شرعا لا يستحسن منها شيء. البدعة التي تكلمنا عنها، البدعة المذمومة بالمعنى الشرعي، ليس منها ما يستحسن على الإطلاق، بل كل بدعة ضلالة. والذي يدعي أن من البدع المذمومة شرعا ما يستحسن هو في حقيقة أمره مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله صلوات الله وسلامه عليه: وكل بدعة ضلالة، عموم تام لا يستثنى منه شيء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم في هذه المسألة، من شاء أن يقف عليه فليرجع إلى اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا من شأن طالب العلم، من شأن طالب العلم أن يحرص على هذه المصادر ويرجع إلى هذه الأقوال حتى يستفيد من الفوائد إن شاء الله. وبخصوص الشبهات التي يطرحها من يستحسن البدع، فهذا بحث طويل، يعني لسنا بحاجة إلى التعرض له تفصيلا الآن، لكن لا مانع إن شاء الله أن نذكر شبهة أو شبهتين مما يكثر تعلق القوم به إتماما للفائدة إن شاء الله. فمن ذلك أنهم يستدلون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن صلاة القيام: نعمة البدعة هذه. لما جمع رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة الجماعة في صلاة القيام في رمضان، لما وجدهم على هذه الهيئة قال: نعمة البدعة هذه. وهذا الكلام موجود في صحيح البخاري. فنقول: البدعة المذمومة شرعا هي ما لم يدل عليه دليل، لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف، أليس كذلك؟ من العبادات أقصد. فإذا رجعنا إلى صلاة الناس جماعة في قيام رمضان، فهل نجد أن هذا الأمر له أصل أم لا؟ له أصل. تفضل يا أخي. ما أصله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى بأصحابه 3 ليال ثم أمسك وقال: خشيت أن تفرض عليكم. فامتنع صلى الله عليه وسلم لمانع. والقاعدة عندنا في هذا الأمر كما سبق بيانه في موضع آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا من العبادات لمانع أو عذر فزال هذا المانع أو هذا العذر، ساغ لنا أن نأتي بهذه العبادة ولم يكن إتياننا بها بدعة مذمومة. فلما زال هذا المانع وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأحكام وعرف الواجب والمستحب، أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة وأعادها مرة أخرى. إذا عرفنا هذا، فهل يظن به رضي الله عنه أن يكون قد قصد البدعة المذمومة واستحسنها؟ كيف وهذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون بدعا؟ إذن فالصواب هنا كما قال غير واحد من أهل العلم أنه إنما قصد البدعة بالمعنى اللغوي، أن هذا أمر جديد بالنسبة إلى ما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالأمر على هذه الشاكلة أو من هذه الحيثية جديد، فقصد عمر رضي الله عنه البدعة اللغوية بهذا المعنى، فليس للقوم متعلق بهذا الأمر. وأما الشبهة الثانية فتتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فنقول إن هذا الحديث ورد في سبب هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم وله سبب، وهو أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في فاقة، أي في حاجة عليهم آثار الفقر، فحض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة، فقام رجل منهم أي من الصحابة بصرة عجزت يده عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس صنيعه هذا تتابعوا في الصدقات حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان أو كومتان من طعام وثياب، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أو هذه العبارة: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر. إذن فالمقصود بالسنة الحسنة هنا أن تفعل أمرا من السنة أو من المشروع الثابت في دين الله عز وجل أصلا ووصفا، أن تفعل شيئا من ذلك فيقتدي بك الناس فيه، هذا هو المقصود عندنا بالسنة الحسنة. فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول لفظ الكلام يفرق بين السنة الحسنة والسنة السيئة، فما أدراكم أن بدعتكم هذه من السنة الحسنة؟ ما أدراكم أنها ليست من السنة السيئة؟ طيب كيف نميز؟ التمييز لا يكون بالعقل، ولا يكون بالاستحسان، ولا يكون بالقياس، ولا يكون بالعرف، ولا يكون باتباع الآباء والأجداد، وإنما يكون بالنظر فيما ورد في الشرع. فالشرع عندنا هو الفارق والفيصل في هذه المسألة بين السنة الحسنة والسنة السيئة. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة، وليكن هذا موقفنا إن شاء الله حتى نفسح المجال لرسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله. لا، هذا الإمام مسلم رحمه الله أخرجه في موضعين من الصحيح، في كتاب الزكاة وفي كتاب العلم. وللفائدة، وهذا أمر مهم، تبويبات صحيح مسلم ليست من كلام الإمام مسلم، تنبه لهذا. هناك فرق بين الكتب والأبواب، بين أن تقول مثلا كتاب الصلاة وبين أن تقول مثلا باب الصلاة بالوضوء أو باب فرض الوضوء للصلاة مثلا.
الباب جزء من الكتاب.
الباب جزء من الكتاب. فكتب صحيح مسلم من كلام الإمام مسلم رحمه الله، وأما التبويبات فليست من كلامه.
يعني عناوين التبويب دي
نعم
ليست من
كلام الإمام مسلم.